بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 73 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 24 من شهر ذي الحجة لعام 1443 الهجرة، الموافق 23 من شهر يوليو لعام 2022 الميلاد. ومعنا متابعة لما جاء في باب النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد الصبح، حديث 18 بعد 300. قال المؤلف حفظه الله: روى مسلم عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. روى مسلم عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، واسمه حميل، حميل بالتصغير بوزن حميد ابن بصرة ابن وقاص ابن حاجب من بني حرام ابن غفار، ويقال له حميل مكبرا، حميل وحميل، ويقال جميل بالجيم، وهو الغفاري المصري له صحبة وعداده في أهل الحجاز. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي ذر في الفضائل، وشهد فتح مصر وداره بها ودفن في مقبرتها، وله في كتب السنة 12 حديثا، وليس في مسلم من اسمه حميل إلا هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، حميل ابن بصرة الغفاري. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، وهو موضع معروف كما يقول النووي، وقيل في ضبطه بفتح الميم وسكون الخاء وكسر الميم بعدها المخمص، اسم طريق نقله ميرك عن المنذر كما في المرقات. فالمخمص أو المخمص اسم طريق أو اسم موضع. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة أي صلاة العصر عرضت على من كان قبلكم، أي فرضت كما في الكوكب الوهاج، فرضت على من كان قبلكم أي من الأمم، فضيعوها، قال في المرقات، أي ما قاموا بحقها وما حافظوا على مراعاتها، فأهلكهم الله تعالى، فاحذروا أن تكونوا مثلهم، عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. قال الطيبي: إحداهما للمحافظة عليها خلافا لمن قبله، وثانيتهما أجر عمله كسائر الصلاة. من حافظ عليها فله أجران: أجر المحافظة وأجر الصلاة، أجر العمل كما يقول الطيبي رحمه الله. وقال القرطبي: يشعر بتأكدها على غيرها، وذلك مما يدل على أنها الصلاة الوسطى. هذا الحديث يشعر بتأكد صلاة العصر على غيرها، من حافظ عليها كان له أجره مرتين. قال: ولا صلاة بعدها، أي بعد العصر، حتى يطلع الشاهد، أي يدل الدليل على دخول الليل كما يقول في المرقاة، والمراد غروب الشمس. لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد، وهو الدليل على دخول الليل، أي حتى تغرب الشمس، فوقت الكراهة إلى غروب الشمس. قال القرطبي: وسمي عفوا والشاهد، والشاهد النجم، وهذا كلام مدرج من الراوي أو ممن دونه تفسيرا للشاهد. قال القرطبي: وسمي النجم شاهدا لأنه يشهد بمغيب الشمس ودخول الليل، الشاهد النجم. وقال ابن رجب رحمه الله اختلف العلماء في تأويله، منهم من حمله على كراهة التنفل قبل المغرب حتى تصلى، ليس فقط الغروب الكراهة، بل يقول وبعد أذان المغرب أيضا يكره تكره الصلاة إلى الفريضة حتى تنتهي الفريضة. فمنهم من حمله على كراهة التنفل قبل المغرب حتى تصلى المغرب، وهو قول من كره ذلك من العلماء، قلت ومنهم أبو حنيف رحمه الله. وهذا الذي كره الصلاة هذه يقول لا صلاة بعدها أي بعد العصر، نهي عن التنفل بعد العصر، فيستمر النهي حتى تصلى المغرب، فإذا فرغ منها حينئذ جاز التنفل، وحينئذ تطلع النجوم غالبا، حينئذ يطلع الشاهد في الغالب. هذا قول. ومنهم من قال إنما أراد أن النهي يزول بغروب الشمس، وهذا قول الجمهور، وإنما علقه بطلوع الشاهد لأنه مظنة له، يعني طلوع الشاهد هو مظنة غروب الشمس، هو مظنة طلوع الشاهد، والحكم يتعلق بالغروب نفسه. قال ومنهم من زعم أن الشاهد نجم خفي يراه من كان حديد البصر بمجرد غروب الشمس، فرؤيته علامة لغروبها. إذن عندنا أقوال في هذا الحديث، لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد أخذ منه كراهة الصلاة قبل المغرب، والصحيح عدم الكراهة، عندنا في البخاري صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، فالصلاة قبل المغرب يعني السنة قبل المغرب جائزة لا كراهة فيها، نعم لمن شاء. والقول الثاني في فهم الحديث أن المقصود الشاهد غروب الشمس، وعبر به لأن غروب الشمس هو مظنة أن يظهر النجم. وهناك من يقول هناك نجم خفي لا يراه إلا من كان حديد البصر. وقال ابن ملقن رحمه الله وتسمى المغرب أيضا صلاة الشاهد لطلوع نجم حينئذ يسمى الشاهد فنسبت إليه، ذكره في الإعلام بفوائد الأحكام. ففي هذا الحديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهو موافق للأحاديث الواردة في ذلك وقد سبقت. وقال النووي وفيه فضيلة العصر وشدة الحث عليها. حديث 19 بعد 300 روى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قد سبق أن ذكرت أن أوقات النهي على التفصيل خمسة، وقتان طويلان وثلاث قصيرة. الوقت الطويل ما بعد الصبح أو صلاة الصبح على الخلاف إلى طلوع الشمس، والوقت الطويل الثاني ما بعد صلاة العصر إلى قرب الغروب. أما الأوقات الثلاثة القصيرة فهي هذه هنا من طلوع الشمس إلى أن ترتفع كيد رمح، ووقت قبل صلاة الظهر قبل أذان الظهر إذا قام قائم الظهيرة، والوقت الثالث حين تضيف الشمس إلى الغروب أي حين تميل إلى الغروب حتى تغرب بالفعل. هذه الأوقات الثلاثة جاء فيها نهي خاص هنا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. فروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال ثلاث ساعات أي ثلاثة أوقات كما ذكر في البحر المحيط كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أي التطوع، قال في مرعاة المفاتيح شرح المشكاة: هو بإطلاقه يشمل صلاة الجنازة لأنها صلاة. هذه مسألة مهمة، هل يشمل هذا النهي صلاة الجنازة؟ سنبين هذا. ففي المرعاة يقول يشمل، يقول يشمل لأنها صلاة، أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، أي أن ندفن، يقال قبرته من باب نصر، قبر يقبر مثل نصر ينصر، إذا يقال قبرته إذا دفنته. قال القرطبي رحمه الله: روي بأو وبالواوي أن نصلي فيهن أو أن نقبر، وروي بالواوي أن نصلي فيهن ونقبر. يقول هي أظهر بالواو، ويكون مراد النهي الصلاة على الجنازة والدفن معا، لأنه إنما يكون إثر الصلاة عليها. وأما رواية أو يقول ففيها إشكال، يعني يرى إشكال النهي عن الدفن، لماذا ينهى عن الدفن؟ إلا إذا قلنا إن أو بمعنى الواو كما قال الكوفيون، فيكون المعنى النهي عن الصلاة مع الدفن. قلت: وقد حمل ابن المبارك رحمه الله قوله أن نقبر فيهن موتانا على صلاة الجنازة، فسر بذلك وليس الدفن، وكذلك فعل الترمذي في سننه، ولهذا بوب عليه باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند صلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ونقل كلام ابن المبارك. وحمله أبو داود على الدفن الحقيقي، فإنه ذكره في الجنائز وبوب عليه باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، انتهى من تحفة الأحوذي. ثم الحديث بين الحديث الأوقات الثلاثة، بين الأوقات الثلاثة، فبدأ بالأول، قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. حين تطلع الشمس بازغة أي طالعة ظاهرة، وهو مصدر مؤكد أو حال مؤكدة، وهو الأظهر كما يقول في المرقات، بازغة هذا حال، حال التأكيد. حتى ترتفع هذا بدل وبيان، والمراد ترتفع كرمح في رأي العين، قيد رمح، ذكرنا في المجلس الماضي الأحاديث التي بينت هذا الارتفاع، وأنه مقيد بقيد رمح وقيس رمح، هذا ضبطه الصحيح، وأنا قرأته قيس رمح والخطأ هو قيس رمح وقيد رمح، أي في رأي العين كأن الشمس مرتفعة فوق رمح. الوقت الثاني قال: وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. ما هو قائم الظهيرة؟ الظهيرة شدة الحر، وقائمها كما يقول القرطبي في المفهم هو قائم الظل، قائم الظل الذي لا يزيد ولا ينقص في رأي العين. يعني لو وضعنا الآن عصا أو عمودا أو شاخصا، فيكون قائما لا ظله، ظله لا يزيد ولا ينقص في رأي العين، قائم الظل. قال: وذلك يكون منتصف النهار حين استواء الشمس. والنووي يقول معناه حين يقوم قائم الظهيرة، أي لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل. لاحظوا المعنى، لا يبقى له ظل، يعني لو وضعنا العصا ما يكون لها ظل، وهذا في بعض البلدان يكون صفر، في بعض البلدان يكون شيئا قليلا، هذا قبل الزوال مباشرة. وسبق أن قلنا أن الزوال يعرف بتناهي قصر الظل، عفوا طول الظل يعرف بطول الظل بعد تناهي قصره، يبدأ قبل الزوال، قبل الزوال هو وقت الظهر، قبل الزوال يتناهى الظل حتى يتلاشى بالكلية ويبقى شيء قليل، فإذا بدأ الظل في الطول علمنا أن الزوال الآن دخل الزوال أو جاء الزوال، وشرحنا هذا بالتفصيل. إذن النوى يقول قائم الظهيرة أي حين لا يبقى لقائم الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. الآن الشمس لما تطلع من المشرق في الصباح فيكون الظل في جهة المغرب، في جهة المغرب. طيب ولما نصل إلى الزوال وبعد الزوال ينعكس الظل، يصبح الظل في جهة المشرق، الشمس تتجه المغرب والظل يكون في الجهة المقابلة. وفي شرح السنة قيام الشمس وقت الزوال، مقصود قيام الشمس يعني قائم الظهيرة أي قيام الشمس. إذا لاحظوا هناك من فسرها بقيام الظل نفسه يعني ثباته، ومنهم من يقول قيام العمود أو القائم مثل يقول النووي، ومنهم يقول قيام الشمس. قيام الشمس من قولهم قامت الدابة إذا وقفت، نقله الطيبي وقال الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول، فيتخيل الناظر المتأمل أنها وقفت وهي سائرة. إذا قائم الظهيرة أي الشمس تقف، يخيل لك أنها واقفة، المقصود به وقت قليل جدا قبل الزوال، لأنه يعني إذا كانت عمودية وواقفة وفي وسط السماء هذا معناه ما زالت، هذا الوقت قليل جدا، يعني ربما يكون دقائق، ثلاث دقائق نحو ذلك. البهوتي من أصحاب الحنابلة فسرها تفسيرا آخر، يقول وقائمها البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض. وأنا أرى أنه تفسير بعيد، لأن هذا يحصل قبل الزوال بوقت، يعني شدة الحر هذه ربما حصلت قبل الزوال بنصف ساعة كما جاء في الحديث أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لعله أخذ هذا الحديث، الفصال هو ولد الناقة يقوم من شدة الحر، لكن هذا وقت مباح ووقت عظيم لصلاة الضحى ليس وقت النهي. ويدل لما ذكر القرطبي والنووي من قضية الظل والقائم والعمود ما روى أحمد من حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب هكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، حتى يقوم الظل قيام الرمح، المقصود به ثبات الظل كما ذكرنا عن القرطبي، أو إنه العمود لا ظل له، حتى يقوم الظل قيام الرمح ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، وإسناده صحيح حتى يقوم الظل قيام الرمح. وسيأتي معنا رواية مسلم حتى يستقل الظل بالرمح ونبين معناها إن شاء الله. قال حتى تميل الشمس أي تميل من المشرق إلى المغرب وتزول عن وسط السماء إلى الجانب الغربي، وميلها هذا هو الزوال. قال ابن حجر المكي وقت الاستواء المذكور وإن كان وقتا ضيقا لا يسع صلاة، لاحظ الفائدة هذه، إلا أنه يسع التحريمة فيحرم تعمد التحريم فيه، نقله في المرقاتي، يعني يرى أن هذا الوقت ربما يكون في نحو دقيقة أو دقيقة ونصف، يقول هذا الوقت لا يسع صلاة، لا يسع ركعتين، لكن يسع التحريمة أن تكبر تكبيرة الإحرام، فيحرم أن تتعمد التكبير وبدء الصلاة في هذا الوقت. إذن يرى ابن حجر الهيتمي المكي أن هذا وقت قليل جدا. وبين في حديث عمرو بن عبسة السلمي الآتي معنا إن شاء الله أن هذا الوقت لماذا نهي عن الصلاة فيه، تسجر فيه جهنم عياذا بالله. ولفظه عند مسلم صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد الكفار، ثم صلي أي بعد ارتفاعها فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. طيب، إذا كان هذا الوقت تسجر فيه جهنم، فلماذا كرهت الصلاة فيه؟ ابن رجب رحمه الله ذكر معنى جميلا. قال ابن رجب في الفتح: والمعنى في كراهة الصلاة وقت استواء الشمس أن جهنم تسعر فيها فيكون ساعة غضب الرب سبحانه، فهي كساعة سجود الكفار للشمس. قال: والصلاة صلة بين العبد وربه، لأن المصلي يناجي ربه فتجتنب مناجاته في حال غضبه حتى يزول المقتضي لذلك، والعلم عند الله هذه الأوقات الضيقة حتى سجود التلاوة، أرى ألا يسجد الإنسان التلاوة في هذه الأوقات حتى لا يشبه المشركين في خاصية السجود هذه، حتى لو كان يعني يميل إلى قول الشافعي في استثناء ذوات الأسباب، فلا داعي لمشابهة الكفار بالسجود خاصة. الوقت الثالث قال: وحين تضيف، أي تميل الشمس للغروب، حين تضيف الشمس للغروب أي تميل. قال عياض: قال أبو عبيد معناه إذا مالت للغروب، يقال منه ضافت تضيف إذا مالت. وضفت فلانا أي ملت إليه ونزلت به وأضفته فأنا أضيفه. قال: والشيء مضاف إلى كذا أي ممال إليه، والدعي مضاف إلى قوم ليس منهم أي مسند إليهم، وأضفت ظهري أي أسندته. حين تضيف الشمس يعني تميل، هذا قرب الغروب. قال: حتى تغرب أي وتغيب بجميع قرصها، إذن هذا وقت شديد الكراهة. قال الخطابي رحمه الله: واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي تكره الصلاة فيها، وروي ذلك عن ابن عمر وقول عطاء والنخعي والأوزاعي، وكذلك قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. قال: وكان الشافعي يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك الدفن أي وقت كان من ليل أو نهار. قال الخطابي: قلت قول الجماعة أولى لموافقته الحديث، الحديث يدل على كراهة الصلاة في هذا الوقت. مذهبنا أنه يكره الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها في هذين الوقتين الضيقين، وعند قيامها أي في وقت الظهيرة يكره الدفن. وأما صلاة الجنازة فسبق أن ذكرت أنه تجوز صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين فقط، بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى قرب الغروب لطول المدة، فالانتظار فيهما يخاف منه على الجنازة. وأما الأوقات الثلاثة المذكورة هنا فلا تجوز فيها صلاة الجنازة في مذهبنا إلا إذا خيف عليها لعذر، كما ذكر في شرح المنتهى، لو خيف عليها يعني لو خيف تأخير الجنازة في الوقت الصغير هذا فيصلى عليها حينئذ. جواز فعل الصلاة، صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين حكي إجماعا. يعني أنتم ترون الآن في الحرم، في المسجد النبوي يصلى على الجنازة بعد صلاة الصبح. جواز صلاة الجنازة بعد الصبح أو في الوقتين الطويلين حكي إجماعا. قال ابن المنذر: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح، نقله في المغني. الحديث العشرون بعد الثلاثمائة حديث عظيم طويل، وحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه انتبهوا لهذا الحديث الشريف الجليل. روى مسلم عن أبي أمامة قال، يعني نبدأ في شرحه مباشرة لطوله. روى مسلم عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان الباهلي الصحابي المشهور رضي الله عنه، قال قال عمرو بن عبسة بفتح الباء بموحدة ومهملتين، يعني عين مهملة يعني ليس عليها نقطة، وسين مهملة يعني ليست شينا، بموحدة ومهملتين مفتوحات، وهو عمرو بن عبسة ابن عامر، عمرو بن عبسة ابن عامر بن خالد السلمي أبو نجيح الشامي الصحابي المشهور رضي الله عنه، منسوب إلى سليم قبيلة من العرب يقال لها سليم بن منصور، تفرقت في البلاد وجماعة كثيرة منهم نزلت حمص قال في الأنساب. وعمر بن عبسة له 48 حديثا في كتب السنة، مسلم روى له حديثا واحدا فقط. قال الواقدي أسلم بمكة، ومن السابقين جدا كما سيتبين، أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه، ولم أقف على مكان يعني إقامته هل كان بحمص أم في غير ذلك، ثم رجع إلى بلاد قومه حتى مضت بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر، ثم قدم المدينة يعني في السنة السابعة أو السادسة. قال أبو سعيد يقولون إنه رابع أو خامس، رابع أو خامس في الإسلام، يعني رابع أربعة أو خامس خمسة أسلموا وآمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان قبل الإسلام يعتزل عبادة الأصنام ويراها باطلا وضلالا، وكان يرعى فتظله غمامة، ذكره في التهذيب كرامة له. وقال الحاكم أبو أحمد نزل الشام، وقال غيره مات بحمص. قال حافظ وكانت وفاته في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه فيما أظن، يقول فإني ما وجدت له ذكرا في الفتنة ولا في خلافة معاوية، فالغالب أنه توفي في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. عمرو بن عبسة أحد السابقين يقول كنت وأنا في الجاهلية، أي في زمن أهل الجهالة بالله تعالى، أظن أن الناس على ضلالة أي وغواية. قال القرطبي أي أعلم وأتيقن أنهم على ضلالة، أعلم وأتيقن كما فإن الظن قد يطلق على اليقين كما قال تعالى فظنوا أنهم واقعوها أي أيقن، وأنهم ليسوا على شيء أي ليسوا على شيء من الحق والدين، وهم يعبدون الأوثان، أي والحال أنهم يعبدون الأوثان، والأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله سواء كان من حجر أو شجر، وسواء كان على صورة آدمي أم لا كما قال في الكوكب الوهاج. فالشجر حتى الشجرة يقال لها وثن، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، سمعت من الناس بظهور رجل بمكة يخبر أخبارا أي حقة عن الله بتوحيده وبرسالته وببطلان الشرك، فقعدت على راحلتي أي ناقتي، أي ركبتها، والراحلة هي المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى، فقدمت عليه. قلت لكم ما وقفت على مكان معيشتي أي مكان حين قدم، فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا من الناس أي مستترا منهم خوفا من إذايته، ومستخفيا حال حال من رسول الله، وكذا جملة جراء عليه قومه حال منه أي يجترئون عليه، الحال أنهم يجترئون عليه من الجرأة وهي شدة الإقدام على إذايته، وهو مرفوع على أنه خبر مقدم، وقومه مبتدأ مؤخر على مذهب البصريين، جراء هذا خبر، جراء عليه وقومه مبتدأ مؤخر. وجراء بالجيم. قال النووي كذا هو في جميع الأصول بضم الجيم بوزن براء، كعلماء جمع جريء من الجرأة، أي متسلطون عليه غير هائبين له. وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين حراء حراء أو حراء بالحاء المهملة، عفوا حراء حراء بالحاء المهملة المكسورة، ومعناه غضاب غضاب ذو غم من شأنه، قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسادهم، يعني مرضوا من الصبر عليه فهم غضاب عليه، من قولهم حرى جسمه يحري من باب رمى يرمي إذا نقص جسمه من ألم وغيره. قال النووي والصحيح أنه بالجيم جراء جراء عليه قومه. قال عمرو فتلطفت حتى دخلت عليه، أي طلبت الدخول عليه بلطف ورفق، يعني تخفى وتستر وهو بمكة، فقلت له ما أنت، أي ما حالك وما شأنك. قال النووي هكذا هو في الأصول ما أنت، ولم يقل من أنت لأنه لم يسأله عن ذاته وإنما سأله عن صفاته، والصفات مما لا يعقل، ما هذه يسأل بها عن غير العاقل، ومن يسأل بها عن العاقل، فهو يسأل عن الصفات، ما أنت، ما صفاتك، ما حالك، ما شأنك. قال صلى الله عليه وسلم أنا نبي، فقلت وما نبي، أي ما معنى قولك أنا نبي؟ قال أرسلني الله، أي أرسلني الله تعالى إلى كافة الخلق. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذا حديث عظيم الشأن، وهذا في أول البعثة أرسله بصلة الأرحام. قال النووي هذا فيه دلالة ظاهرة على الحث على صلة الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بالتوحيد، ولم يذكر له جزئيات الأمور إنما ذكر مهمها وبدأ بالصلة. قلت له فمن معك على هذا، أي من تبعك على هذا الدين الذي أرسلك الله تعالى به من الناس؟ قال حر وعبد. وهذا خبر لمحذوف دل عليه السؤال، أي معي، أي معي حر وعبد، ويعني بالحر أبا بكر ويعني بالعبد بلال رضي الله عنهما. قال عمرو بن عبسة قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال، أبو بكر الصديق وبلال ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مولى لأبي بكر الصديق، أعتقه أبو بكر رضي الله عنه، ممن آمن به، وهذا دليل على فضلهما. وقد يحتج به من يقول إنهما أول من أسلم كما يقول النووي رحمه الله، وهذا فيه تفصيل، فأول من أسلم من الرجال هو أبو بكر، أو من أسلم من الأرقاء والعبيد بلال، أو من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها. طيب لما لم يذكر له عليا، ولم يذكر خديجة، ولم يذكر سعد أيضا؟ قال القرطبي رحمه الله إنما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عليا رضي الله عنه لصغره، فإنه أسلم وهو ابن 7 سنين، وقيل ابن 10 صغير. ولم يذكر خديجة رضي الله عنها أيضا لأنه فهم منه أنه إنما سأله عن الرجال فأجابه حسب ذلك. قال ويشكل هذا الحديث بحديث سعد ابن أبي وقاص، وأيضا انتبهوا لفضيلة سعد رضي الله عنه، فإنه قال أي سعد ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد نكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. وظاهره أن أبا بكر وبلالا أسلما في اليوم الذي أسلم فيه سعد، وأنه أقام 7 أيام لم يسلم مع 3 أحد، وحينئذ يلزم أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم حين يوم جاء عمرو بن عبسة، يلزم أن يكون معه أبو بكر وسعد وبلال، لكن سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد إما نسيانا وإما لعدم حضوره إذ ذاك بمكة أو لأمر آخر، انتهى كلام القرطبي رحمه الله. إذن هؤلاء السابقون لابد أن يعرف حق هؤلاء السابقين. فقلت إني متبعك، إني متبعك، قال القرطبي معناه أصحابك وأكون معك في موضعك. ولهذا ولذلك أجابه بقوله إنك لا تستطيع يومك هذا، ولم يرد عليه إسلامه، وإنما رد عليه كونه معه. قال إنك لا تستطيع ذلك، أي صحبتك معي، أي صحبتك معي في هذه البلدة، لا تستطيع ذلك يومك هذا، أي في وقتك هذا الحاضر. ألا ترى حالي، وألا أداة عرض، ألا ترى حالي أي من قلة الأعوان، وحال الناس أي من قلة شوكتهم وشدة عداوتهم، ولكن ارجع إلى أهلك أي وقومك، واعبد ربك على حالك، فإذا سمعت بي قد ظهرت أي غلبت على المشركين وانتشرت الدعوة في الأرض فأتني. قال عياض تأكيدا لما سبق، ليس معناه أنه رده دون إسلامه، قبل إسلامه، وإنما رده عن صحبته واتباعه، لأنه كان في أول الإسلام وقبل قوته. وقد ذكر أنه لم يكن معه على الإسلام حينئذ إلا حر وعبد، فخاف عليه لغربته أن تهلكه قريش أو تفتنه. وقال النووي معناه قلت له إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معك، فقال لا تستطيع ذلك، لا تستطيع الإقامة معي لضعف شوكة المسلمين، ونخاف عليك من أذى كفار قريش، ولكن قد حصل أجرك، فابق على إسلامك، وارجع إلى قومك، واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني. قال النووي وفيه معجزة للنبوة، وهي إعلامه بأنه سيظهر صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت بي قد ظهرت، هذا يقوله النبي سلم في أول لنقل أسبوع أسبوعين أو مدة قليلة جدا من بعد البعثة. فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال عمرو فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أي بعد أن مكث في مكة نبيا مرسلا 13 عاما. قال وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار، أي أتطلب وأبحث وأسأل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة رغبة وصدق عزيمة، وأسأل الناس حين قدم المدينة، حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب، وهو اسم للمدينة قبل الإسلام. وقال ابن أثير يثرب اسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرها وسماها طيبة وطابة. لماذا غير الاسم يثرب؟ كراهية التثريب، التثريب اللوم والتعيير، فكره أن يقال المدينة اسمها يثرب كأنها تلوم أو تعير من فيها، أو يلام أو يعير من فيها. وقيل واسم أرضها اسم المدينة، وقيل واسم سميت باسم رجل من العمالقة وقال له يثرب. حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة بدل مما قبله، بدل كل من كل. فقلت أي لأولئك النفر، ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة في البحر المحيط؟ يقول يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخرج السؤال هذا المخرج، يعني قال هذا الرجل تعمية لحاله على المسؤولين، خشية أن يكونوا من أعدائه صلى الله عليه وسلم فلا يخبرونه بحقيقة الأمر إذا علموا أنه على دينه. وهذا من فقه عمرو ابن عبسة رضي الله عنه وقوة فطنته وذكائه. فقالوا الناس إليه سراع، أي مسرعون الإيمان به صلى الله عليه وسلم واتباع دينه. يقال جاء القوم سراعا أي مسرعين، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. هل المراد أرادوا قتله في مكة قبل الهجرة، أو المراد مثل ما يقول في البحر الظاهر أراد ما دبرت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من غزوة بدر وأحد والأحزاب وغيرها، فلم يستطيعوا القضاء عليه بل نصره الله تعالى عليهم؟ قال فقدمت المدينة، وكان قدومه المدينة على ما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة بعد مضي بدر وأحد والخندق، بل بعد خيبر وقبل الفتح كما ذكر الحافظ في الإصابة. بعد خيبر، خيبر في السنة السابعة من الهجرة. قال فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني صلى الله عليه وسلم، يعني مضى كم سنة الآن؟ 20 سنة. أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة صلوات الله وسلامه. قال فقلت بلى، عفوا، أنت الذي لقيتني بمكة؟ هكذا سؤال، أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقلت بلى. فيه كما يقول النووي صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي، وصحة الإقرار بها. قال والصحيح في مذهبنا، وشرط بعض أصحابنا أن يتقدم نفي. مشهور عند أهل اللغة النحويين أن بلى تختص بجواب النفي، لما يقال لك أليس كذا، ألم تكن لقيتني مثلا، أليس أنت الذي لقيتني، فتقول بلى. ولكن هذا الحديث يدل على أن بلى تستعمل في جواب السؤال المثبت، أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال بلى. قال في البحر المحيط السجاج صرح النحويون بأن بلى لا تقع في إيجاب الإثبات. قال ويرد عليهم ما وقع في هذا الحديث وكذا في أحاديث أخرى صحيحة. قال ابن هشام الأنصاري في مغنيه، أي مغني اللبيب، كتاب عظيم جدا، بعد قوله إنها تختص بالنفي وأنها لا تقع بعد الإيجاب، وقال أيضا لا يجاب بها الإيجاب، وذلك متفق عليه. قال ما نصه؟ ولكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد، أي المجرد عن النفي. في صحيح البخاري في كتاب الأيمان والنذور أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. أترضون أن تكونوا؟ ليس هناك نفي. وفي صحيح مسلم في كتاب الهبة أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. وفيه أيضا أنه قال أنت الذي لقيتني بمكة، يعني ابن هشام يستدل بهذا الحديث، فقاله المجيب بلى. وليس لهؤلاء أن يحتجوا بذلك لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل، انتهى كلامه. قال في البحر المحيط فتبين بهذا الحديث ونحوها أن الحق وقوع بلى في إيجاب الإثبات، فترك الاحتجاج بها بدعوى أن الأحاديث لا تكون حجة في القواعد النحوية لجواز روايتها بالمعنى كما تفوه به بعضهم مكابرة ظاهرة قد فنده المحققون كابن مالك وغيره، انتهى كلامه. أنت الذي لقيتني مكة؟ قال بلى. لكن السلام قال نعم، أتعرفني؟ قال نعم، لأنه يذكره شكله ويتأكد أنت الذي لقيتني مكة. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله أجهله. عما، هكذا هو عما، وهو صحيح، ومعناه أخبرني عن حكمه وعن صفته، أخبرني عن حكم ما علمك الله وعن صفتي وحال ما علمك الله وبينه لي، كما قال النووي رحمه الله. أخبرني عن الصلاة، أخبرني عن الصلاة. قال القرطبي هذا سؤال ليس عن الصلاة المطلقة، بل عن تعيين الوقت الذي يجوز التنفل فيه من الوقت الذي لا يجوز. قال وإنما قلنا ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم فهم عنه ذلك فأجابه به، ما أجابه عن الصلوات الخمس، أجاب عن متى تباح النافلة ومتى لا تباح. ولو كان سؤاله عن غير ذلك لما كان جوابه مطابقا للسؤال. قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، بهمزة القطع، أقصر من الإقصار أي انتهي وكف عنها، حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. إن هذه الرواية جميلة، جمعت بين وقتين النهي، حتى تطلع حتى ترتفع. لهذا النووي يقول فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع، بل لا بد من الارتفاع، ارتفاع قدر الرمح كما تقدم. قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان بالتنكير، قيل هذا للتحقير، تنكير للتحقير. وقع في بعض النسخ بالتعريف قرني الشيطان، وتقدم الخلاف فيه، وأن الراجح أنه على ظاهره. وحينئذ يسجد لها الكفار، أي الذين يعبدونها. قال عياض يدل على صحة تأويل من جعله على ظاهره، وأن الشيطان يفعل ذلك ويتطاول لها كما تقدم ليخادع نفسه أن السجود له، يعني يجعلها بين قرنيه ويتطلع حتى يظن السجود له، أو على تأويل من تأول أنه أتباع الشيطان وعباد الشمس. وانتهى كلامه. وهذا الوقت واللذان بعده هو موضع الترجمة من الحديث، يعني الحديث نحن هنا ذكر في باب المؤلف ذكره في النهي عن الصلاة بعد العصر، هذا بعد الصبح بعد العصر. قال ثم صلي، أي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح صلي، أي صلي ما شئت. في رواية أبي داود ثم صلي ما شئت، وعند ابن ماجه فصلي ما بدا لك. فإن الصلاة مشهودة محضورة، أي تحضرها الملائكة، فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. متى هذا؟ بعد ارتفاع الشمس، صلاة مشهودة محضورة. وقال القاري أن يحضرها الملائكة ليكتبوا أجرها ويشهدوا بها لمن صلاها، ويؤيده أن في رواية أبي داود مشهودة مكتوبة، إذن هي مشهودة محضورة مكتوبة، تحضرها الملائكة وتكتب أجرها لأصاحبها وتشهد له بذلك، حتى يستقل الظل بالرمح، يعني استمر في الصلاة إلى قرب الزوال حتى يستقل الظل بالرمح. ولأحمد حتى يستقل الرمح بالظل عكس، ولأحمد أيضا حتى يقوم الظل قيام الرمح، هذه يعني واضحة شيئا ما، يقوم الظل قيام الرمح، والمقصود أنه يعني يلتصق بالرمح ما يكون في ظل، يعني ينعدم الظل. وفي رواية أبي داود حتى يعدل الرمح ظله، ويفسر بما سبق. وفي رواية أحمد وهي عند ابن ماجه حتى يقوم العمود على ظله، ينعدم هنا. السندي يقول العمود خشبة يقوم عليها البيت، والمراد حتى يبلغ الظل في القلة بحيث لا يظهر إلا تحت العمود ومحل قيامه، فيصير كأن العمود قائم عليه، حتى يقوم العمود على ظله، والمراد وقت الاستواء. وعند ابن ماجه والبيهقي بلفظ حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، هو نقطة التعامد، هذه هي وقت النهي، ثم إذا زالت خرج النهي. حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا استوت على رأسك كالرمح فدع الصلاة. إذا ما معنى حتى يستقل الظل بالرمح؟ هناك أقوال في تفسير ذلك. قال في البحر المحيط أي حتى يرتفع الظل مع الرمح أو في الرمح، ولم يبقى على الأرض منه شيء من الاستقلال بمعنى الارتفاع، استقل الظل بالرمح يرتفع. قال ابن الملك يعني لم يبقى ظل الرمح، قال وهذا بمكة والمدينة وحواليهما في أطول أيام يوم في السنة، فإنه لا يبقى عند الزوال ظل على وجه الأرض بل يرتفع عنها، ثم إذا مالت الشمس من جانب المشرق إلى جانب المغرب وهو أول وقت الظهر يقع الظل على الأرض. انتهى كلامه. إذن يستقل الظل بالرمح أي يرتفع الظل، هذا القول الأول. وقال النووي أي يقوم مقابله، استقل الظل أن يقوم مقابله في جهة الشمال ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق، وهذه حالة الاستواء، ولا يظهر الظل هنا لا في الشرق ولا في الغرب. وقال عياض: ومعنى قوله حتى يستقل الظل بالرمح أن يكون ظله قليلا، يستقل يعني يكون قليلا، كأنه قال حتى قل ظل الرمح، والباء زائدة استقل الظل بالرمح، حتى كأنه قال حتى قل ظل الرمح والباء زائدة، جاء في تحسين الكلام كما قالوا في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وكما في قوله: وامسحوا برؤوسكم. وقد رواه أبو داود: حتى يعدل الرمح ظله، قال الخطابي: هذا إذا قامت الشمس وتناهى قصر الظل. إذن عندنا ثلاثة معاني. المعنى الأول ظاهر، حتى يستقل الرمح أي حتى يرتفع، معناه لا يوجد. والمعنى الأخير أيضا ظاهر، قول عياض: يستقل أي يكون قليلا. والمعنى الذي ذكره النووي يعني ليس ظاهرا تماما، أنه يقول أنه حتى يستقل حي حتى يكون مقابل الرمح من جهة الشمال وليس مائلا، يعني إذا كان لجهة الشمال وليس مائلا إلى المغرب ولا المشرق معناه ينطبق على العمود، ينطبق على العمود معناه أيضا لا يوجد ظل على الأرض. حتى تميل الشمس أو تزول الشمس، طيب عفوا، حتى يستقل ظل الرمح ثم أقصر عن الصلاة، أي في هذا الوقت القليل الصغير هذا أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، تسجر وتسجر، تسجر بالتخفيف والتشديد، تسجر جهنم أي يوقد عليها إيقادا بليغا عياذا بالله. وأنه يقول اختلف أهل العربية في جهنم، هذا هل هو اسم عربي؟ تسجر جهنم، هل هو اسم عربي أم عجمي؟ فقيل عربي مشتق من الجهومة، عندكم في الكتاب بالتنوين أو بدون؟ بدون تنوين، تسجر جهنم. قيل عربي مشتق من الجهومة، وهي كراهة، وهي كراهة المنظر. وقيل من قولهم، من قولهم بئر جهام أي عميقة، أي عميقة. فقيل إنه عربي. فعلى هذا لماذا لم يصرف، لماذا منع من الصرف؟ للعلمية والتأنيث، للعلمية والتأنيث. وقال أكثرون هي عجمية معربة، فامتنع صرفها للعلمية والعجمة. على القولين هي غير مصروفة، يعني لا تنون، لا تقل تسجر أو تسجر جهنم، تسجر جهنم. وفي هذا الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول الشمس وهو مذهب الجماهير، واستثنى الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة، كذلك استثناه، استثنى الحنابلة يوم الجمعة تحية المسجد يوم الجمعة. قال: فإذا أقبل الفيء يعني أي ظهر إلى جهة المشرق، والفيء مختص بما بعد الزوال، آخر يقول النووي. وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده، يقول النووي: وفيه كلام نفيس بسطته في تهذيب الأسماء. ارجعوا إلى كتاب تهذيب الأسماء واللغات لمعرفة الفرق بين الفيء والظل، فما بعد الزوال يسمى فيئا وما قبل الزوال يسمى ظلا. فصلي أي صلي أي صلاة تريدها، فإن الصلاة مشهودة محضورة، تحضرها الملائكة وتشهدها كما تقدم، حتى تصلي العصر. إذن يستمر الجواز حتى يصلي الإنسان بنفسه العصر، والكراهة تكون بعد صلاته هو. ولهذا النووي يقول فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصر، بعد صلاته هو، حتى لو أخر عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها، يمكن يتنفل بعد الأذان، ومن السنة أن يتنفل 4 ركعات قبل صلاة العصر. قال: ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، أي تغرب جميعها ويغيب جميع قرصها، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فلا يجوز مشابهة أهل النار في عبادتهم فضلا عن غيرها. قال أي عمرو بن عبسة: فقلت يا نبي الله فالوضوء. يعني الحقيقة الإنسان يتأمل أن عمرو بن عبسة ظل 20 سنة على إسلامه وبعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر من هذا الحديث أنه علم الصلاة، أنه علم شأن الصلاة وأنه يصلي، وعلم شأن الوضوء، ولكن يسأل عن أشياء دقيقة، يسأل عن وقت النهي في النافلة، ويسأل عن فضل الوضوء هنا. فالوضوء قال في مرقاته هو بالرفع وقيل بالنصب. فالوضوء حدثني عنه، أي أخبرني عن فضله، ما يسأل عن صفته. فالظاهر أنه ما أدري كان ينتظر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ويتتبع وعلم الأحكام ممن آمن، يعني ما ندري، ما نتكلف من هذا. حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه، أي يدنيه، يقرب وضوءه، والوضوء هنا بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به، فيتمضمض، وفي نسخة فيمضمض، يحرك الماء في الفم، ويستنشق، يدخل الماء في الأنف ويجذبه بالنفس، فينتثر، أي يخرج الذي في أنفه من المخاط وغيره، الماء والمخاط، إلا خرت خطايا وجهه، خرت خطايا وجهه. خرت، هكذا الرواية كما يقول عياض، أي سقطت وزالت، كذا لجميعهم. وعند ابن أبي جعفر: جرت، إلا جرت خطايا وجهه، جرت. والمشهور عند الأكثر خرت، والمراد بالخطايا الصغائر كما ذكر النووي رحمه الله. خرت خطايا وجهه، وفيه، أي خطايا فمه، من جهة الكلام والطعام، كما يقول في البحر، يعني الكلام اللي تكلم به من الصغائر، كذلك لو طعم طعاما محرما وكان من الصغائر. وخياشيمه، جمع خيشوم، وهو أقصى الأنف. خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله بأن استوعب بالغسل جميعه، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته، بكسر اللام، وتضم، مثل حلية وحلى كما في المصباح، من أطراف لحيته مع الماء، تخر الخطايا مع الماء، وفي الرواية الأخرى أو مع آخر قطر الماء. قال: ثم يغسل يديه إلى المرفقين، أي مع المرفقين، مضمومة إليهما المرفقين، فإلى بمعنى مع، والمرفق يضبط بفتح الميم وكسر الفاء، المرفق كالمسجد، وبالعكس مرفق، ولهما لغتان. وفي القاموس: المرفق موصل الذراع في العضد، يعني ما يصل الذراع بالعضد، نقطة الوصل، المرفق، المرفقين، في الكتاب عندنا المرفقين. إلا خرت خطايا يديه من أنامله، أي من رؤوس أصابعه، وهي جمع أنملة بفتح الهمزة وفتح الميم، والفتح أكثر من ضمها، يعني لا تقل أنملة، أنملة. وابن قتيبة: يجعل الضم من لحن العوام. وبعض المتأخرين من النحاة حكى تثليث الهمزة مع تثليث الميم، يعني أنمله وأو وإي وأنمله وأنمله وأنمله، فيصير 9 لغات. والأنامل من أصابع هي العقد، وبعضهم يقول أنامل رؤوس الأصابع، وعليه قول الأزهري الأنملة المفصل الذي فيه الظفر رؤوس الأصابع، أفاده الفيومي رحمه الله في المصباح ونقله في البحر المحيط رؤوس الأصابع. يعني بعض يفسر أنامل العقد، ولهذا في الحديث وعقدنا بالأنامل العقد، وبعضهم يخصها برؤوس الأصابع. الأزهري يقول أن الأنملة المفصل الذي فيه الظفر، يعني رؤوس الأصابع وليس العقد التي في بقية الأصبع، مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه، ومنها خطايا الأذنين ما استمع بالأذنين لأنه من الرأس كما ذكر في البحر، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء من أطراف الشعر، ثم يغسل قدميه الكعبين. وأنه يقول فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن الواجب غسل الرجلين، وقال الشيعة الواجب مسحهما، وقال ابن جرير هو مخير، والجمهور على المسح على الغسل، وهنا صريحة في الغسل ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام أي بعد الفراغ من الوضوء، فإن هو قام أي بعد الفراغ من الوضوء فصلى فحمد الله وأثنى عليه، أي ذكره تعالى ذكرا كثيرا. وقيل فائدته الإعلام بأن لفظ الحمد غير متعين، حمد وأثنى مقصود يذكر الله، ومجده أي عظمه بالقلب واللسان، فهو تعميم بعد تعميم وتأكيد لما قبله، أثنى ومجد بالذي هو له أهل أي بما يليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى، وفرغ قلبه، فرغ من التفريغ، فرغ قلبه لله أي جعل قلبه حاضرا مع الله خاليا عما سواه، فهو كقوله في الحديث الآخر لا يحدث فيهما نفسه، فرغ قلبه لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك جميعا. إلا انصرف من خطيئته كهيئته أي كصفته وحالته يوم ولدته أمه، يجوز في يوم البناء على الفتح يوم لإضافته إلى جملة فعلية فعلها ماض، ويجوز إعرابه بالكسرة يومي ويوم، كهيئته يوم ويوم ولدته أمه. قال القرطبي معناه لا يبقى عليه شيء لا كبيرة ولا صغيرة، هذا ظاهره، ولكن هذا مقيد بسات الكبيرة هذه. تقدم أن الجمهور على أن إطلاق هذا الحديث ونحوه مقيد بالصغائر جمعا بينه وبين الأحاديث التي قيدته بذلك، كحديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وهو مسلم. قال فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة الباهي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاله أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، أي فكر وتأنى فيما تتكلم به من هذا الفضل الجزيل على هذا الفعل القليل، في مقام واحد يعطى هذا الرجل، يسأل في مقام واحد يعطى هذا الرجل أي الذي توضأ وصلى، يعطى هذا الأجر الجزيل الذي خروجه الذي هو خروجه عن خطيئته كيوم ولدته أمه. ولفظ النسائي أكل هذا يعطى في مجلس واحد، وليس هذا اتهاما من أبي أمامة لعمر، وإنما هو استغراب وتعجب من عظيم فضل الله تعالى كما يقول في البحر المحيط. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، كبرت وكبر من باب فرحة، كبر وتعب، كبر كبرا ومكبرا أي طعن في السن كما ذكر في القاموس، وكبر كبرت سني، لا تقول كبرت هي كبرت، وسني أي السن مقدار العمر وهي مؤنثة في الناس وغيرهم، لهذا قال كبرت ما قال كبر سني، كبرت سني. وجمع أسنان قال في القاموس ورق عظمي كناية عن ضعفه، واقترب أجلي أي وقت موتي، والأجل غاية الوقت في الموت كما ذكر في القاموس. وما بي حاجة أي وليس لي غرض في أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الأسباب الحاملة على الكذب عادة منتفية عني، فلست كاذبا لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا. وفي رواية النسائي: ولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه متثبت في نقل هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن قلبه وعاه له ولم يطرأ عليه نسيان، ولكني سمعته أكثر من ذلك. إنه يقول هذا الكلام قد يستشكل من حيث إن ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا بما سمعه أكثر من 7 مرات. قال: ومعلوم أن من سمع مرة واحدة جاز له الرواية، بل تجب عليه إذا تعين لها. قال: وجوابه أن معناه لو لم أتحققه، ليس المقصود 7 مرات، لو لم أتحققه وأجزم به لما حدثت به. وذكر المرات بيانا لصورة حاله، ولم يرد أن ذلك شرط، لا يشترط 7 مرات، ولا إنما التحقق والجزم. بقي حديث يعني الكلام عليه خفيف في هذا الباب نذكره، الحديث 21 بعد 300. روى البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. روى البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة خالته عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر. قال في الفتح: المذكر والواعظ، المذكر بالتجديد. وضبطه ابن الأثير في النهاية بالتخفيف بفتح أوله وثالثه، المذكر، قعدوا إلى المذكر، أراد موضع الذكر، أرادت موضع الذكر، إما الحجر وإما الحجر، يعني طافوا ثم جلسوا عند الحجر أو في الحجر. والأظهر هو بالتشديد، قعدوا المذكر يعني الواعظ. حتى إذا طلعت الشمس، يعني كان قعودهم منتهيا إلى طلوع الشمس كما قال القسطولاني، قاموا يصلون أي سنة الطواف، يعني هذا وقت النهي عن طلوع الشمس مباشرة، هذا وقت نهي إلى ارتفاعها. فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة، أي التي عند طلوع الشمس. الحافظ ابن حجر يقول: كأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت فأخروا الصلاة إليه قصدا، فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة. يعني عندنا احتمالين: إن عائشة لا ترى كراهة ركعتي الطواف، ولكن أنكرت هنا عليهم ماذا؟ التحري. طيب، وهل هي ترى هذا أو لا ترى؟ لا، الأظهر أنها ترى العموم، ترى كراهة ركعتي الطواف في وقت النهي. قال الحافظ: ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه، ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك بن عطاء عن عائشة أنها قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة، حتى يعني ركعتي الطواف، أخر الصلاة أي ركعتي الطواف حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع، فصل لكل أسبوع 2 ركعتين، وهذا إسناد حسن. انتهى كلامه. وكل أسبوع 7 أشواط هذه يسمونها أسبوعا. قاموا يصلون أي ركعتي الطواف. البخاري ذكر اختلاف الصحابة في ركعتين الطواف في وقت النهي، بواب البخاري قال باب الطواف بعد الصبح والعصر، وكان ابن عمر يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، يعني بعد طلوع الشمس، فعمر كان يؤخرها. قال ابن بطال في شرح البخاري قد ذكر البخاري الخلافة في هذه المسألة عن الصحابة، وكان ابن عمر يصلي بعد الصبح والعصر ركعتي الطواف، وقول عطاء وطاووس والقاسم وعروة وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. الشافعية والحنابلة يرون الجواز ركعتي الطواف في أوقات النهي، وحجتهم حديث جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وحديث صحيح. قال ابن بطال فعم الأوقات كلها. وروى عن أبي سعيد الخدري مثل قول عمر بن الخطاب يؤخر ركعتين بعد طلوع الشمس وبعد غروبها، وقال وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري يكرهون ركعتي الطواف في وقت النهي. مذهبنا أنه يجوز فعل ركعتي الطواف في أوقات النهي الخمسة كلها لحديث جبير بن مطعم الذي ذكرته، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.